Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 29 من شهر 12 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حميتي يواصل جولته الإقليمية ويصل إلى أديس أبابا قادما من كامبالا ويجتمع برئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. منظمة طوعية تجمع 771 دانا و5000 قطعة ذخيرة متنوعة غير متفجرة من الأحياء بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. غارات جوية للطيران الحربي على محيط القيادة العامة للجيش ومعارك وقصف مدفعي بالمهندسين لليوم الثالث على التوالي. ستة أشهر والخرطوم لم تدخل إليها شحنة دواء واحدة ومطالبة بفرض مسارات آمنة لإيصال المعينات الطبية والدواء للمحتجين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أثار الظهور العلني لقائد الدعم السريع الفريق حميتي وزيارته لكل من يوغندا وأثيوبيا ولقائه برئيسي البلدين أثار ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين. وقال الصحفي والمحلل السياسي محمد الأصباط لراديو دبنجا يوم الخميس أن جولة حميتي على دول أوغندا وأثيوبيا، ومن المتوقع أن تشمل جيبوتي وكينيا وبعض الدول العربية، ستكون لها نتائج إيجابية من واقع أنها تتيح الحديث المباشر معه وتمكن قادة هذه الدول وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا من ممارسة الضغوط عليه مع استخدام العصب والجزرة لإحداث اختراق في عملية الحرب والسلام في السودان. وتوقع الأصباط أن تعجل هذه الجولة بجلوس البرهان وحميتي إلى طاولة التفاوض وإنهاء الحرب، خاصة وأن الدول التي يزورها حميتي مؤثرة وفاعلة وتدعو كذلك إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين وإطلاق عملية سياسية في السودان لإعادة الانتقال المدني الديمقراطي. وأضاف الصحفي محمد الأصباط لراديو دبنجا من باريس:
من المتوقع أن تعجل في جلوس الفرقاء إلى طاولة التفاوض وتعجل بإنهاء الحرب، خصوصا هذه الدول كما هو معلوم دول مؤثرة وفاعلة، على الأقل أوغندا وأثيوبيا، وهي أيضا تدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف معاناة السودانيين وإطلاق عملية حوارية على مسارين. المسار الأول هو إيقاف الحرب والترتيبات المتعلقة بإيقاف الحرب، والمسار الثاني إجراء حوار سياسي لاستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.
وحول توقيت ظهور حميتي وجولته الإقليمية الجارية، قال الأصباط أن حميتي أراد من خلال ظهوره في أوغندا ثم أثيوبيا وغيرها من الدول أن ينتقل إلى مرحلة متقدمة لإعادة تقديم نفسه، خاصة أن أوغندا لديها دور محوري في أفريقيا ورئيسها يوري موسيفيني له تأثير على رؤساء القارة، إضافة إلى أن أثيوبيا عاصمة أفريقيا ومقر الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ودورها المعروف تاريخيا في القارة الأفريقية. وأوضح أن ظهور حميتي بالأمس في أوغندا ويوم الخميس في أثيوبيا قد أربك المشهد السياسي في السودان، خاصة بعد الحديث الذي دار حول وضعه الصحي وحياته، إضافة إلى الغموض الذي اكتنف تأجيل اللقاء الذي كان من المفترض أن يعقد يوم الخميس بينه والبرهان. وأضاف الصحفي محمد الأصباط لراديو دبنجا من باريس:
بدأ الظهور في أوغندا ثم انطلق إلى أثيوبيا، وبدأ واضح أن الرجل ينتقل الآن إلى مرحلة متقدمة في إعادة تقديم نفسه، خصوصا وأن أوغندا معروف أن لديها دور محوري، الرئيس الأوغندي هو عميد الرؤساء الأفارقة وهو له تأثير على مجمل رؤساء القارة. ثم انتقل إلى أثيوبيا عاصمة أفريقيا حيث مقر الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي والدور الأثيوبي المعروف تاريخيا.
وكان حميتي أجرى يوم الخميس بأديس أبابا مباحثات مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. وقال رئيس الوزراء الأثيوبي بعد لقائه بحميتي أنه ناقش معه تأمين السلام والاستقرار في السودان. وكان حميتي وصل صباح اليوم الخميس إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قادما إليها من يوكندا التي وصلها يوم الأربعاء قادما من السودان في أول زيارة علنية له منذ بدء الحرب منتصف شهر أبريل الماضي. أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بالعاصمة كامبالا. ومن المتوقع أن يلتقي حميتي خلال جولته الحالية بالاتحاد الأفريقي والإيجاد ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ورئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك. شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية على محيط القيادة العامة للجيش صباح ونهار يوم الخميس، استهدف تمركزات لقوات الدعم السريع. وقال شهود من الخرطوم لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات القصف الجوي للطيران الحربي بمحيط القيادة العامة للجيش مع تصاعد سحب الدخان بعد القصف. وأوضح الشهود أنهم سمعوا أيضا أصوات المضادات الأرضية التي أطلقتها قوات الدعم السريع. وأوضحوا أن قوات الدعم السريع تقوم بإطلاق المدفعية من أحياء الخرطوم الشرقية والمدينة الرياضية نحو القيادة العامة للجيش. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من الخرطوم:
يا الخرطوم في درب يا القيادة الدعم ده ما بده الاسم ده المدفعية بتمنع بقوم بفكوا من هنا بمشي كده وبيفكوا هنا من الخرطوم بزقوا له كده يا القيادة الطيران كمان بيجي بروقه بمشي طيران لكن ما بتسمع صوته بس اسمع بس بجدي بس بيت لكن قريب كده ما بيجي زي زمان ده.
وفي مدينة درمان تواصلت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمنطقة سلاح المهندسين الخميس لليوم الثالث على التوالي. وأفاد شهود عيان تحدثوا لراديو دبنجا من أم درمان يوم الخميس باندلاع معارك ضارية في منطقة سلاح المهندسين. وأوضح الشهود أنهم سمعوا دوي انفجارات وأصوات متقطعة للرصاص في منطقة أبو سعد. وبحسب شهود فقد استهدف القصف منزل الشهيد علي عبد اللطيف ببانت دون وقوع إصابات، فيما شهدت منطقة أم درمان القديمة والسوق الشعبي اشتباكات متقطعة. قتل مواطن رميا بالرصاص وأصيب 3 آخرين في إطلاق نار من قبل قوة من الدعم السريع داهمت منطقة أربيجي بولاية الجزيرة يوم الخميس. وأفادت لجان مقاومة أربيجي في بيان أن قوة تتبع للدعم السريع أطلقت الرصاص على مجموعة من الشباب الذين كانوا يقومون بحماية الأحياء السكنية، ما أدى إلى مقتل أحدهم وأصيب 3 آخرون. وأوضح أن الدورية التي اقتحمت المنطقة وصلتها بغرض سرقة ممتلكات المواطنين، وأدان البيان بشدة انتهاكات أرواح المدنيين وترويعهم ونهب ممتلكاتهم. وفي جنوب الجزيرة أفاد شهود من غرية البرياب راديو دبنجا يوم الخميس بإصابة 8 مواطنين من القرية بإصابات خطيرة بالرصاص الحي وإصابة مواطن آخر بالدبشك خلال اقتحام قوات من الدعم السريع لغرية البرياب يومين متتاليين جنوب الجزيرة. قالت منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية التي تعمل في مجال إزالة وتجميع الأجسام غير المتفجرة ما بعد الحرب أنها تمكنت من استخراج 771 دانة متفجرة وغير متفجرة من المنازل والطرقات بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور. وذكرت المنظمة في تقريرها للفترة من 25 مايو إلى 25 ديسمبر أنها تلقت في هذه الفترة 871 بلاغاً بوجود أجسام غريبة في 14 حي من أحياء مدينة نيالا. وأشار التقرير إلى أنه تم تجميع عدد 5000 قطعة من الذخيرة غير المتفجرة بأنواع مختلفة تمت إبادتها والتخلص منها. وكانت مدينة نيالا شهدت خلال الفترة من 15 أبريل إلى 6 أكتوبر الماضي معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع، واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وراح ضحيتها مئات المواطنين. وصف الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السابق استشاري الصحة المهنية الوضع الصحي الحالي بالبلاد بأنه كارثي مع استهداف الطرفين للقطاع الصحي منذ بدء الحرب وحتى اليوم. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية يوباس يوم السبت، أكد أن البنية التحتية للقطاع الصحي دمرت عمدا مثل ما حدث في الخرطوم بعد خروج المواطنين، واستشهد في ذلك بهجوم شنه مجموعة من قوات الدعم السريع على منزل آمن يستخدم من قبل أطباء وشباب لعلاج الناس، حيث جرى تدمير كل شيء موجود في داخل المنزل، بالرغم من أن أغلب من كانوا يتعالجون بداخله هم عناصر الدعم السريع نفسه، وهو أمر مستغرب. واتهم الدكتور عمر النجيب الطرفين الجيش والدعم السريع باستهداف المؤسسات الصحية والمستشفيات وضربها عمدا مثل ما حدث في مستشفى شرق النيل بالخرطوم والجنينة بغرب دارفور، وأضاف قائلا: الآن كل مستشفيات وتمدن لا تعمل، وكذلك كل مستشفيات ولاية الجزيرة. وأضاف الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السابق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الميليشيات المتحاربة في السودان سواء كانت ميليشيات الجبهة أو ميليشيات الدعم السريع، الاثنين بيستقصدوا المستشفيات وبيضربوها عمدا، زي ما حصل في مستشفى شرق النيل، زي ما حصل في مستشفيات ما عندها حدود، والفظايع الفظيعة جدا اللي حصلت في الجنينة وفي مستشفى جنينة تحتية للصحة يتم تدميرها بقصد.
من جهة ثانية، أعلن وزير الصحة السابق الخرطوم بمدينها الثلاثة لم تدخل إليها شحنة دواء واحدة منذ 6 أشهر، وقال لراديو دبنجا أن كل ما يصل للخرطوم عبارة عن بعض الشحنات الصغيرة الموجهة لأفراد، وهذه كما يقول الدكتور النجيب بشهادة الأطباء الموجودين داخل الخرطوم. وقال أن هناك عملا يجري الآن مع نقابة الأطباء ولجان الطوارئ لتحديد الاحتياجات، لكنه أشار إلى أن المعضلة بكيفية وصول المساعدات. وأكد الدكتور النجيب أن الحل يكمن أولا في إيقاف الحرب وفرض مسارات آمنة لإيصال المعينات الطبية والدواء للمحتاجين، هذا إلى جانب تأمين مناطق وتوفير الحماية لها ليتلقى فيها السودانيين العلاج. وأضاف الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السابق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في مشكلة حقيقية جدا جدا، إنه حتى في الوقت الحاضر إذا الناس قدروا يعملوا مساعدات ما في ضمان إنها تصل للمستفيد منها. الحل للمسألة دي طبعا الحل الأساسي هو وقف الحرب، لكن الحل الأساسي هو فرض مسارات آمنة لإنه الأدوية دي تصل للناس المحتاجينها.
حذرت منصة السودان للزراعة والأمن الغذائي من توقف الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة بعد سيطرة الدعم السريع على مدني واكتساحها لقرى الولاية. وقالت المنظمة أن توقف الإنتاج الزراعي بالجزيرة مهما كانت مدة هذا التوقف سيؤدي حتما إلى أزمات غذائية وارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية وانعدامها بصورة كاملة، كما يهدد السلم المجتمعي بالولاية. وكشفت المنصة عن انتشار حوادث النهب والسلب على نطاق واسع بالجزيرة، طالت منشآت المشروع وسياراته والآليات الثقيلة والجرارات ومدخلات الإنتاج، وقالت أن هذا الإفقار الممنهج لإنسان الجزيرة بسلب ممتلكاته ونهب مدخراته وتربيعه وتهديده سيؤثر وبشدة على سلسلة إنتاج الغذاء وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين في ولاية الجزيرة والوطن ككل. لذلك طالبت المنصة بحماية هذه المرافق والمؤسسات والأفراد بما فيهم المزارعين وأسرهم من أي اعتداءات أو أعمال تخريبية، يعد أمرا ضروريا وملحا للغاية، بل أنه ينذر بمجاعة في كل أرجاء البلاد. كشف مكتب السودان بمركز المشروعات الدولية الخاصة عن شبكات فساد تدعم اقتصاد الحرب في السودان. وقالت مديرة المركز شازا بلا في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذه الشبكات لديها مصالح في اقتصاد الحرب، مثل التجارة في السلاح والتعدين واستخراج الزحف الذي يمثل مصدر التمويل الأساسي حاليا لطرفي الحرب. وأكدت أن عائد الذهب الذي يعتبر السودان ثالث دولة أفريقية إنتاجا له يذهب بشكل أساسي إلى جيوب المؤسسة العسكرية والدعم السريع. وقالت أن الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية وبريطانيا في الفترة من مايو إلى شهر أغسطس لشركتي مروي جولد والجنيد العاملة في تعدين الذهب لم يكن مستغربا، وأشارت في هذا الخصوص إلى نقاشات تجري حاليا داخل الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على شركات تعمل على دعم الحرب من الطرفين. وأضافت شيزابيلا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الذهب لما يطلع بيمشي في جيوب بشكل أساسي، جيوب المؤسسة العسكرية وجيوب الدعم السريع. عشان كده ما كان مستغرب الحظر اللي حصل من الحكومة الأمريكية ومن بريطانيا للشركات بما فيهم مروي جولد وبما فيها الجنيد، ودي شركات شغالة بشكل أساسي بالتعدين في مجال الذهب. حصل الحظر، والاتحاد الأوروبي برضو يناقش أنه يفرض نفس الحظر الاقتصادي على شركات أخرى شغالة في دعم الحرب من الطرفين.
تراجعت القدرة الشرائية وانخفض الدخول السوداني بنسبة 50% بعد انفجار الحرب بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل الماضي، وأدى هذا التراجع في القدرة الشرائية مع انخفاض دخل الفرد إلى انضمام 2 مليون سوداني منذ بدء الحرب لحوالي 26 مليون سوداني آخرين يعيشون تحت خط الفقر منذ العام 2019 حسب تقارير بنك السودان. ووصفت شيزابيلا مدير مكتب السودان بمركز المشروعات الدولية الخاصة في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التراجع الذي حدث في القدرة الشرائية بأنه متوقع، لكنها أشارت في المقابل لاستمرار النشاط التجاري الضئيل المصاحب للحرب، وقالت أن العملة السودانية أصبحت بلا قيمة وتراجعت قيمتها بشكل كبير في وقت يصعب الحصول حتى على العملة الورقية. وتوقعت شزا في هذا الخصوص حدوث كارثة في السودان لو توقف تطبيق بنكك عن العمل، حيث لا توجد في المقابل سيولة نقدية للتداول. وأضافت شزا بلا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بنك السودان قال إنه في 2 مليون مواطن دفعوا نحو خط الفقر زيادة ل 26 مواطن اللي كانوا قاعدين من 2019، زادوا 2 مليون مواطن سوداني بسبب الحرب دي. فتراجع القدرة الشرائية متوقع، لكن لا سيستمر النشاط التجاري الضئيل ده المصاحب للحرب سيستمر، وربما يجد الناس قدرة على الالتفاف حول المشاكل بتاعت الحرب.
يواجه اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى شرق تشاد بسبب الحرب من نقص في الغذاء وانعدام السكن بجانب قلة المراكز الصحية في ظل استمرار تدفق الهاربين من دارفور إلى مركز استقبال أدرا على الحدود بشرق تشاد. وقال اللاجئ والناشط الحقوقي بمنطقة أدرا بشرق تشاد عبد المنعم آدم عبد الله لراديو دبنجا أن مركز استقبال أدرا يشهد تزايدا في أعداد الفارين من الحرب قادمين من ولايات غرب ووسط وجنوب وشمال دارفور، وأوضح أن العدد المتواجد الآن بمنطقة أدرا التشادية وما حولها يصل إلى 10,000 أسرة يعيشون في العراء بلا مأوى في انتظار تحويلهم إلى معسكرات ثابتة. وأوضح أن اللاجئين الجدد يعانون الآن من نقص في الغذاء وشح في مياه الشرب وقلة في المراكز الصحية. وأضاف اللاجئ عبد المنعم آدم عبد الله لراديو دبنجا من شرق تشات:
المنطقة بتاعت أدري محتاج لمسألة الخدمات الأساسية، وما زيادة بتاعت العدد اللاجئين بقت في شو في مسألة بتاعت توزيع الموارد في متعلق بمسألة بتاعت الموية، بالإضافة لمدينة أدري عندها مستشفى واحدة كبيرة وبر فيها نقص في الكادر، وما زيادة بتاعت حالات بتاعت المرضى وسوء التغذية بالنسبة للأطفال، يعني عدم وفرة بتاعت مراكز صحية لحد الآن.
الخبر الأخير في النشرة: رحب حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بمبادرة مستشفى الشرطة بإعلان الإقليم منطقة علاجية لكافة النازحين واستقبال للحالات المرضية القادمة من الخرطوم والجزيرة والولايات الأخرى. وأكد العمدة أن المبادرة إنسانية في المقام الأول ولا علاقة لها بالسياسة، فأوضح أن الإقليم يستقبل أعداد كبيرة من النازحين خلال الأيام القادمة وسيحتاجون إلى الإسعاف وتوفير العلاجات لذوي الأمراض المزمنة. وأكد حاكم إقليم النيل الأزرق ترحيب حكومته بالكوادر الطبية المتخصصة القادمة من مدني والخرطوم، وأوضح أن عدد من المستشفيات بالإقليم في حوجة للدعم بالمعدات والكوادر لإنجاح المبادرة. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا يقدم مسلسل جبل الدغينة اعتبارا من الجمعة 29 من شهر 12 الجاري وكل يوم. جبل الدغينة مسلسل إذاعي يومي تتناول قصته خطاب الكراهية ومبدأ التسامح والتعايش والمحبة بين كل السودانيين. جبل الدغينة تأليف إخراج الأستاذ ربيع يوسف الحسن وتمثيل نخبة من نجوم الدراما في السودان. تابعونا يوميا على مدى 15 حلقة من جبل الدغينة عبر الموجة القصيرة والساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقتنا الليلة حتكون حول أوضاع اللاجئين السودانيين بشرق تشاد، وخصوصا اللاجئين الجدد الذين فروا إلى دولة تشاد طلبا للجوء بعد قيام الحرب في أبريل. ضيف حلقتنا الأستاذ المحامي عبد المنعم آدم عبد الله. عبد المنعم هو من السودانيين الذين لجؤوا لدولة تشاد بعد أحداث الجنين المشهورة عند بداية الحرب. معه نحاول نسلط الضوء على أوضاع اللاجئين الجدد بشرق تشاد. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بالراديو دبنجا لتغطيتهم المتواصلة بخصوص الأوضاع اللاجئين في شرق تشاد، ونحبكم مجددا إن شاء الله.
أستاذ عبد المنعم، كيف هي أوضاع اللاجئين السودانيين الآن الجدد بشرق تشاد، وكانت بمدينة أدري أو بالمعسكرات الجديدة؟
اللاجئين السودانيين اللي فروا في أدري عموما هي أعداد كبير بجد، وهم زي وزي اللاجئين الآخرين المترقبين الوضع في السودان فيما يتعلق بالوضع بتاعت الحروبات، والناس كلها أمنياتها تحاول ترجع في الفترة القريبة إن شاء الله. الحاجة المهمة هي المسألة بتاع التزايد بتاع اللاجئين بصورة عامة في مدخل بتاع مدينة أدرا، يعني مستمرة لحد الآن، لحد أخبار بتاع أنيس وغيرها في التزايد نتيجة لارتباكات والمسألة بتاع استمرار المعارك والهجومات بتاع الميليشيات عموما في دارفور ما زالت متواصلة، والناس كل يوم يعني يجي. بالإضافة للحاجة المهمة هي فيها زيارة بتاعت المخيمات، في مخيم اسمه اللاشة في شرق تشاد هنا، بتبعد مسافة بتاعت 70 كيلو من أدرا الحدود، وده المخيم الجديد في الفترة الفاتة تم إنشاؤه، وفعليا بدأ في نقل بتاعت اللاجئين اللي عندهم فترة زي 6 شهور في أدرا من بداية بتاعت اللجوء، والحمد لله يعني في عدد كبير جدا، في عدد 400 أسرة كده تم نقله في مخيم بتاع اللاشة. ومخيم اللاشة يعني برضو فيها مخيمين، فيها مخيم متنالب، فيها مربعين هسه الآن، فيها بتكو وبلجتين يتم نقل الناس، أعدادهم من 250 لحد 260، والاستيعاب الكلي هي عدد 400 أسرة. بالإضافة لمخيم متلاصق معه برضو مخيم اللاشة بقى لسه الإنشاء فوق ومتواصل فوق، ولسه ما يتبلد، حيتم ترحيل اللاجئين للمخيم بتاع أدري في الفترة الجاية. بالإضافة لأنه في مقترحات بتاعة مخيمات أخرى لاستيعاب بتاعة اللاجئين، ودي لسه ما بدأت عمل فوق إن شاء الله.
سمع عبد المنعم، من حديثك فهمنا أنه ما زال تدفق الفارين من دارفور إلى تشاد مستمر بسبب الحرب الدائرة. هل عندك إحصائية للعدد الكلي للاجئين الجدد اللي وصلوا تشاد حتى هذه اللحظة منذ بداية الحرب في شرق تشاد؟
الأعداد الكلية يعني بالضبط كده، نحن من ضمن الناس المهتمين بمسألة بتاعت القضايا بتاعت اللاجئين، بالإضافة للقضايا بتاعت المجتمع المدني عموما كده، للأسف ما عندنا الرقم الكلي، لكن الناس اللي دخلت في الفترة الأخيرة ممكن نقدرها بمسألة بتاعت فياد ممكن نقدر نغدرها بالعربات، يعني يوميا في بداية أو في نهاية نوفمبر الفات، يعني يوميا كان في عدد يعني من 7 ل 13 يعني عربية كان بتجي في مخيم بتاع أدري. بالإضافة لأنه الجهة المعنية المهتمة الوحيد في مسألة بتاعت الأعداد هو المفوضية الثانية واللاجئين، والقاعد عمل في ترتيب بتاعت الأعداد من بدايتها حد الآن. إحنا كمهتمين يعني قريبين من اللاجئين وقاعدين نقوم بنشاط بتاع الإعداد في لفيات معينة أو بالفيات الأكثر حوجا أو فيات اللي تتعرض لانتهاكات الألقان إما حسرها وعرفان لعبارة الجهاد أو هي أعدادهم زي 400-450 ألف يعني زادي من ضمن الناس الفروا كان دخلوا في شاد.
سمع أستاذ نذكر إنه في بداية أحداث الجنينة يعني كل الفارين من السودان واللي وصلوا لاجئين إلى تشاد كانوا من ولاية غرب دارفور منطقة الجنينة وما جاورها. هسي أنت بتقول التدفقات مستمرة منذ شهر نوفمبر، اللاجئين اللي بيصلوا تشاد ديل قاعدين يجوا من أي الأماكن في دارفور؟
الأماكن اللي بيجوا منها ياها المدينة بتاعت الجنينة يعني من المدن الأوائل اللي هي فرد لاجئ أو نازحين أو مواطنين من بداية بعد مقتل والد في 14 يونيو ومن ثم الغرة المجاورة المحلية بتاعت الجرينيك وويدر دارية مورنة إضافة للغرة الحواليها وحس الآن في مناطق شمال شرقي جنينة عندنا منطقة بتاعت عزرني وغيرها غير الناس اللي بيجوا بالإضافة للناس اللي كانوا في حدود بتاعت محلية بيدا من مناطق بتاعت كتونغا حرازة مناطق بتاعت ماغو بورتا وأررا وبالإضافة مدينة بتاعت الحبيلة ديال الناس لحد الآن بالإضافة لمنطقة بتاعت نوب دارفور ووسط دارفور زالينغا وحد المناطق بتاعت جبل مرة على أطراف الناس الباقي دور نجل الحماية وأو
نعم. أستاذ عبد المنعم آدم عبد الله المحامي والناشط في مجال العمل الإنساني في معسكرات اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب منذ بدايتها في شهر أبريل، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ سالم وراديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.
أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023. قرارات عنيفة للطيران الحربي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على مناطق الشجرة والكلاكلات ومضادات الدعم السريع ترد بكثافة. قص مدفعي متبادل على مواقع الجيش والدعم السريع في الخرطوم بحري وأم درمان صباح اليوم الجمعة. الطيران الحربي للجيش يشن قارة على مدينة نيالا صباح اليوم الجمعة، وشهود عيان يقولون لراديو دبنجا أن القصف تركز على مقر القيادة السابقة للجيش ووسط المدينة. الأمم المتحدة تناشد الجيش والدعم السريع بالسماح للمواطنين بالمرور الآمن، والصليب الأحمر يدعو للسماح بإجلاء المدنيين من مناطق القتال. الاستخبارات العسكرية بولاية سنار تعتقل 11 شخصا من بينهم الصحفي محمد إبراهيم كبوتش رئيس تحرير صحيفة الجوهرة الرياضية. لجان المقاومة في الحصائص تقول إن قوات الدعم السريع داهمت منزلا في الأحياء الجنوبية وحددت أفراد العائلة بالاختصاب في حال عدم دفع المال. لجنة مقاومة كركوج بولاية سنار تحذر قيادة الاستخبارات من اعتقال أبناء الولاية، وتقول إن العديد من أسر المعتقلين لا يعلمون شيئا عن مصير أبنائهم، وتتهم كتائب المؤتمر الوطني بتنفيذ الاعتقالات. لجان مقاومة الفاشر تقول إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت أضلاع اللجنة الطيب محمد عبد الرحمن وأسرته تدين اعتقال ابنها وكل الاعتقالات بحق المواطنين. حزب الأمة القومي يقول إن استخبارات الجيش اعتقلت عضو المكتب السياسي لحزب بالنيل الأزرق وحملة اعتقالات واسعة للنشطاء بالولايات. الشيوعي بشرق النيل يدعو لرفض التعبئة والتعبئة المضادة، ويقول إن البلاد لا تزال تنزف من ويلات حرب الوكالة ضد الشعب لاستقلال موارده. المركز الحقوقي الموحد حملات خطاب الكراهية قد تنقل الصراع من إطاره السياسي بين قوتين عسكريتين إلى صراع على أساس الهوية. برنامج الأغذية العالمي يدين سرقة المواد الغذائية المنقذة للحياة من مستودعاته في ولاية الجزيرة. برنامج الأغذية العالمي يقول المستودع المنهوب يحتوي على مخزون كافي لإطعام ما يقرب من 1.5 مليون شخص. صندوق الأمم المتحدة للسكان في ولاية الجزيرة يقول إن 167 ألف امرأة حامل نزحن داخل السودان ويواجهن أخطارا جسيمة أثناء النزوح والفرار. اللاجئون السودانيون في مركز استقبال أدري بتشاد يواجهون نقصا في الغذاء وانعدام السكن وقلة المراكز الصحية مع استمرار تدفق الفارين من دارفور. والي كسلة يظهر بالزي العسكري فور عودته من ولاية البحر الأحمر ويعلن حظر التجوال بالولاية. مراسلون بلا حدود الصحفيون السودانيون يرزحون تحت وطأة الحرب الأحلية. تزايد جرائم الاختفاء القسري للمدنيين في شهر ديسمبر بشكل ملحوظ وخطير من قبل طرفي الصراع في السودان. خبراء ووزراء سابقون يطلقون منصة الزراعة والأمن الغذائي ويحذرون من مجاعة بعد سيطرة الدعم السريع على مدن واكتساحها لقرى الجزيرة. تركيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى السودان إلا في الحالات الضرورية للغاية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد. منظمة بلدنا تتمكن من استخراج 771 دانة متفجرة وغير متفجرة من المنازل والطرقات والمقابر بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور. كندا تصدر قواعد جديدة تسمح بتسهيل إجراءات لم الشمل للسودانيين المقيمين في السودان حتى 15 أبريل ولديهم أقارب من الدرجة الأولى يتمتعون بالإقامة الدائمة أو الجنسية الكندية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
ما زلتم تستمعون لراديو دبنجا. فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
بدأ النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نيسان أبريل 2022 أمام هيئة قضاة الدائرة الابتدائية الأولى التي تتألف من القاضية الرئيسية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانزو والقاضية التيا فيوليت أليكسيس وينسور. وقد وجهت إلى السيد عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يدعى ارتكابها في دارفور السودان في الفترة الفاصلة بين أب أغسطس 2003 ونيسان أبريل 2004 على الأقل. وقد عرض المدعي العام حتى الآن حجج هيئة الادعاء، وأثناء عرض الأدلة استدعى 54 شاهدا للإدلاء بشهادتهم في قاعة المحكمة، واستدعت الدائرة شاهدين، واستدعى الممثلان القانونيان للمجني عليهم اللذان يمثلان أكثر من 700 مجني عليهم في المحاكمة، 5 مجني عليهم وشهود. وفي 19 و20 تشرين الأول أكتوبر 2023 قامت هيئة الدفاع بمرافعتها الافتتاحية أمام القضاة، ويقوم محامو الدفاع بتمثيل وحماية حقوق المشتبه فيهم والمتهمين في المحكمة الجنائية الدولية، ويظل المدعى عليهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يطاله الشك المعقول، ويمكن لهيئة الدفاع إجراء التحقيق وتقديم أدلة بما في ذلك استدعاء شهود هيئة الدفاع واستجواب شهود هيئة الادعاء. ويرأس فريق الدفاع السيد عبد الرحمن المحامي الرئيسي الدكتور سيريل لوتشي الذي قام بمرافعته الافتتاحية مع السيد إيان إدواردز المحامي المعاون. وبدأ محامي الدفاع الرئيسي سيريل لوتشي مرافعته بتسليم المعاناة والأعمال الوحشية التي تعرض لها مواطن السودان خلال النزاع.
De ces représentants du digne peuple soudanais devant cette cour.
لقد رأينا ممثلين عن الشعب السوداني في هذه المحكمة، آخرهم كان هذا الصباح، وما يخطر ببالي في الأول هم الضحايا الذين ظهروا في المحكمة ليعبروا للمحكمة عن آرائهم وعن بواعث قلقهم. إن هذا المصير الذي يواجهه هذا الشعب الكريم مجددا سنة 2023 لا يقل مأساوية. واسمحوا لي بأن أبدأ مرافعتي بأن لا يفوتني التوجه بمشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب السوداني.
وقدم السيد لوتشي كذلك مستندا بشأن موكله السيد عبد الرحمن.
Un homme, se tient assis derrière moi.
إن الشخص الجالس خلفي في هذه القاعة وحتى ظهور اسمه في أمر بالقبض علني صدر عن المحكمة سنة 2007 إلى غاية ذلك التاريخ كان شخصا مجهولا نكرة تماما. فهو ليس عضوا في الحكومة السودانية لا وقتها ولا اليوم طبعا، وليس جنرالا لأي فيلق في الجيش، وليس سياسيا، وليس قائد قبيلة. إنه قضى أكثر من 20 سنة من حياته ملحقا بقسم صحي بالقوات المسلحة السودانية. هذا القسم الصحي هو القسم المكلف بمعالجة الجرحى والمرضى، فهو ليس مكلفا بالقتال ولا هو مكلف بالقيام بعمليات عسكرية طبعا. وأعلى رتبة بلغها موكلي في حياته هي رتبة مساعد، وبمناسبة خروجه من الجيش في مطلع التسعينات وكان يحمل شهادة مساعد طبي، فتح صيدلية في سوق غارسيلا في وادي صالح في دارفور.
وأشار كذلك المحامي الرئيسي لهيئة الدفاع إلى أن فريق الدفاع عبد الرحمن واجه الكثير من الصعوبات أثناء التحقيقات لأن الحكومة السودانية كما يدعي لم تكن تتعاون.
لم يتلقى الدفاع أي تعاون من السلطات السودانية في تحقيقاته، لم يكن هناك أي تعاون وأي ردود لطلباتنا للحصول على المساعدة القانونية، وكان غرضها هو أن نحصل على وثائق مهمة مثل صحيفة الحالة المدنية للسيد عبد الرحمن، وأيضا سجلاته العسكرية أو سجلاته الإجرامية أو الجنائية.
ويزعم فريق الدفاع أن عدم وجود هذه الوثائق يجب أن تؤدي إلى تبرئة السيد عبد الرحمن. وأخذ الكلمة أيضا السيد إيان إدواردز المحامي المعاون باسم فريق الدفاع عبد الرحمن ليوضح تفاصيل اعتزام الدفاع استدعاء الشهود الذين يعرفون السيد عبد الرحمن جيدا.
وهؤلاء الشهود جميعا يعرفون السيد عبد الرحمن بشكل جيد بما فيه الكفاية ليتحدثوا عنه بيقين كبير، بما في ذلك أي لقب كان معروفا به. وكل هذه الشهود مهمين لأنهم يدعمون قضية السيد عبد الرحمن بأنه ليس ولم يكن أبدا علي كوشيب.
وتواصلت المحاكمة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن بعرض أدلة وشهادات الشاهد الأول الذي استدعته هيئة الدفاع في 23 تشرين الأول أكتوبر 2023.
المحكمة الجنائية الدولية.
قلنا لكم حسين شرطت النقارة وكشحت اللبن وما بترتاح وما بترتاح إما جبنا تارة
وهم
ها
وهم وكلام لا دين بيقبل ولا عرف.
العرف والدين بيقولوا العين بالعين والنفس بالنفس.
راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تأليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله، موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن.
حيي يا ود امي موتك جرشوك في القليب، موتك حجارة نزل غبينة ساي، والعباد والنصيحة ومطايبة. حي يا قلبي بعد حزين نارك ما بتنطفي يا قلبي. حي
هاي يا رجال.
ايه
همتكم ما تفلت من تاركم للشهر السابع وتاركم ما جبتوه. إني حنسوان ده ما بسكتوا لتاركم تجيبوه. أبقوا مارقين.
المر يا المر المحرش ما بكاتل وأنا ماني محرش. الله بينا لابسان لبس وأنا ما بعرت من الدواس وإلا الفقد حار.
الديار ما بتتخلى إلى العيال النار تأخذ فيهم واحد ورا التاني. خلت القلب مطمورة من الغبن والحزن.
ياسم أنا تمسح.
هاي
أبقوا مارقين يا ناس أبقوا مارقين.
دواس غير الغبائن ما ورثنا شيء. عينك في أخوك تقتله لا دمعة تغفر ولا دم يتحقن. في شان شنو يا أخوانا؟
أنا أخوي مثله في الفرسان ما بتلاقي إلا الغدر فراك. في شان شنو نقاتل أولاد عمومتنا وعلى إيش يقاتلونا ناس؟
يا العافية يا العافية ما هم أولاد عمومتنا. أشي التاني بنقاتل في شان التار. التار دين في رقبة الحيين.
صدقته
إما دفعوه الميتين أرواح تمرق من قبور وتحوم وتمسق علينا دواطة يا نار.
صدقت على المتمسح. اليوم دهك في النقارة ملعب زينين فجأة.
يا ساتر الشرط النقارة شنو؟
ده شيطان عادي.
يا أخوانا فيكم زول فارس حاجة في اللي بيجي يحصل لنا ده؟
لا أنا بيحصل لنا ده عين ولا عمل عديل
كذي. والله النصيحة مصايبنا كثرت شديد خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله.
كتروا من الصدقات وشدوا البليلة. الكرامة بترفع البلا يا ناس.
وفي لعبنا جات روح حسين شرطة النقارة وقعنا منبرجين.
قاسم ده كلام فارغ السائل.
ها
الشرط النقارة ضرب الشتارة وعدم الخبرة ما سووها في روح حسين. بعدين يا مريم وعافية انتوا بقاكم ده حد وين؟ ها قربنا للحول ودمعة كان ما جفى.
حسين اخوي روحه سبحة.
ايه
وما بهدم العمار ولا بتقلب الفرعاوين. يا شبو يا اخوي دمعتنا ما بتجيب على حسين اخوي.
الروح اللي ما جابوا تارة ما بترتاح اخواننا.
يا اخواننا الناس المتهمينهم بدم حسين غرباء ومساكين. بدل تعافوهم وتساعدوهم دايرين تطلبوهم تار بلا شاهد ولا اكيدة.
غيرهم ما في زول عنده غبينة عندنا.
هيا
وزول غيرهم عنده صالح في موتنا ما في طلعوا في ماله.
هيا اناس قلت لكم روح حسين شرطة النقارة بما جبنا تارة بتخرب حياتنا.
كلامك صح دحين القطع لبن بقرات شنو بلا روح الفاتو الما اخذنا تارو. اليوم ذاك انا بحلف في بقرتي الصفراء.
متمسح عزور بطل كذب. بقرة صفراء ما في
جاهل في القرآن في
خلاص وكتب في القرآن. خليتك
بحلف في بقرات الصفراء تاريخ قام للبقرة رفست فجأة. ساتر يا ساتر ده شنو ده؟ يا ناس شايفه عيوني ده حقيقة ولا وهم؟ لا ده سحر عديل. أخري أجري أشي ماشي حالي قاصدني رسمي. استغفر الله العظيم
يا ناس هاي يا ناس هاي تعالوا شوفوا المصيبة دي يا ناس. تعالوا يا ناس تعالوا. أنا يا ناس تعال يا ناس.
فجأة اللبن اتكشح وبدل الوطن تشربه زاد هيا هيا وشويتين بقى غبش، شويتين اللبن الابيض بقى احمر.
اللبن الابيض
بقى احمر. انا شي 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 نعرفني انا يمكن ده دم حسين. اللبن اللبن ترى علي انا تر غادي واللبن ترجع علي انا تر ويتر علي والجردل الجردل طار فوق اناس وبقيت نادل اناتل في روح حسين انا جر وهي تجر هي تجر وانا جر حرم حرم ما فكتها الا بعد قسمت تار حسين في رقبتي لقيت لك الجردل فيه خمسة ارطال لبن ومغطيات بالفرصة
حجي؟ حجي؟ الفرصة شنو؟
الخج 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 هناه للجردل انا وروح حسين يسوي الفرصة وسمنا كمان
اليوم ذاك وانا في حصاني بغره
قاسم
ايه
انت عندك حصان بغره
المتمسح انا سالتك مين بقرتك الصفراء ما تخليني مع حصاني اخوي
معليش
ها
معليش تركتك
اه وانا انا في حصاني بغره اشوف لك غزالتين كتابي جوادي انت ما عارفه بطار الريح كبتك 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 خلاص ابو حسين ودنا من صلب الغزال القاي ما في
طب حسين دي كده وين يا قاسم بعدين الغزال مش هو
ها ما روح حسين روح حسين تشيلك انت خلي الغزال
يا اخواننا وكي جابت لها شرة نقار وكشح لبن وتمسح
ومعاهم يرمر اخوي ودار صيد هاي يا ناس هوي انا شايف
انا شايف نقوم على تارنا
قلت كذي
قلنا كذي ونص وخمسة
ايه
اول هام التاري ما اخذنا حياتنا وياها قدامكم خربانة خربانة
وتاني هام قتلانا يعكر موتهم خيانتنا لدمهم وسيرتهم
افوه انا لما تمسح ماني خاين ولا نزول بينسى سيرة ود عمه قسم اني نبيت كلكم المرقى في درب التار بمرق براي واجيب تار ود عمي
قصدك شنو المتمسح نحن الخاينين وناس الضلل اللي بنخاف المرقى عادي كلامك
وحاتروح حسين اخوي وحاتروح حسين اخوي ما بتمرقوا على الدواسي المرو قاسم والمتمسح
فجعتنا في حسين نارا ما خمدت دارين تفجعونا فيكم برضو
يا عافية مريم خلونا نبرد حشاكم ونرتاح من همتارنا ده
من فراق حسين شن طعم حياتنا بعد حسين يا عافية شن طعم حياتنا بعد حسين الفجعة كبيرة فجعة كبيرة ملت القلب حزن حزن ما عنده حد ولا بتنسي إما جبنا تارنا لا تكسروا ظهرنا يا ناس لا تكسروا ظهرنا يا ناس وخلونا نبرد عشانا وحشاكم
أنا الغمضة فارقتني من يوم حسين ما
حسين 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 يوم حار وصعيب علينا على حياتنا كلها يوم ما غصته وحزن تبرانا لاعن قبرنا ما جبنا تارنا تهرانا عافية عافية ومريم دارينا نتوسد الجابرة ونجاور حسين له روح مرتاحة ولا نحن روحنا مرتاحة
كنا لكم روح حسين شرطة النقارة وكشحة اللبن وما بترتاح ما بترتاح إما جبنا تارة
وهم
ها وهم وكلام لا دين بيقبل ولا عرف
العرف والدين بيقولوا العين بالعين والنفس بالنفس
كنتم مع أنور حسن عباس اللبيب مصطفى عبد الشكور سلمى عبد الله محمد البح ميسر حسن بخيت مزدلف الحاج عادل حسن مالك وعاطف محجوب البحر تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ جبل الدغينة تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الإسهال طبعا تعريفه ببساطة جدا أنه تغيير الحالة بتاعت الفتحة من الحالة الطبيعية للحالة اللينة، يعني هي شبه سوليد بيتحول إلى اللين أو بيميل إلى الموية. ببساطة جدا تعريف الإسهال، بالإضافة إلى أنه عدد مرات تغوط أو عدد مرات الفتحة في اليوم أكثر من 3 مرات أو 3 مرات فما فوق، كده بنسميه إسهال. يعني الفتحة بتاعت الزول يتغير إلى السائل وبيكون أكثر من 3 مرات أكثر، أكيد بيسموه إسهال. طيب الإسهال عنده أنواع، في إسهال مائي، في إسهال مائي حاد، يعني إسهال يعني بس الفتحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إسهال مائي حاد، حاد يعني إسهال شديد يعني موية وحتى تشبه موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لم يمشي يفحصوه ويتأكد انه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا انه في اسهال مائي عادي وفي اسهال مائي حاد. والاسهال النوع الثالث اسمه الاسهال الدموي، اسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الاسهال كثيرة، منها كائنات حية اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا الفاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحدة من الحيات اللي بتسبب لنا باسهال المائي الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا اسهال مصحوب بدم، عندنا اسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضو بيسبب اسهالات. اذا ديل المسببات بتاعت الاسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، ديل الاسباب الرئيسيه للاسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ طرق بتاعت الانتقال، اما عن طريق الاكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، اما عن طريق المويه الملوثه، اما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين ده يا جماعة من أخطر الحياة اللي بتدينا الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده حنمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده بعد شوية حتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال هو عن طريق الموية أو عن طريق الأكل أو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية اللي بتدينا الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا بانه الانسان يكون حي، اذا المويه بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. اذا الفقدان بتاع السوائل دي واحده من اخطر الحاجات اللي بتسببها الاسهال. برضه في بعض الاسهالات زي الاسهالات اللي بتحصل نتيجه بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالاطفال الى سوء التغذيه، لانه الطفل بيكون عنده اسهال في نفس الوقت بيكون عنده قله صحيه، بياكل في نفس الوقت الجراثيم الجواه برضه بياكل، وكده ببساطه جدا هيوصل للمرحله بتاعت سوء التغذيه. دي الخطوره بتاعت الاسهال. واخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذا كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضروري جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي احنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة نحن بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايل لنا واحدة من الحاجات اللي بيسبب لنا الإسهال. برضو نتأكد من الموية، نشرب من الموية صحية، موية صحية قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت إنه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحاجات الضرورية عشان ما تجينا إسهال نتأكد إنه الأكل حقنا اللي بناكله أكل صحي، يعني أكل ما ملوث. وبرضو اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضو من الحاجات الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. يا جماعة اليدين ده أهم الأشياء، أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول حبست حيوان، حبست أي حاجة أرض، حبست أي حاجة، الزول يغسل يديني بالموية والصابون، يعني أهم مصدر بتاع الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا بتاع الحشرات الطائرة هي الذباب، الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر، يقوم بيمشي يقعد في الحتة الملوثة، بيجي بيقعد لنا في الحتة النظيفة سواء كانت موية أو أكل أو أي شيء، حتى يدينا أو حتى في جسمنا، يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الإسهال، بيتوالى اللي إحنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الإسهال. إذن المكافحة بتاعة الحشرات الطائرة وخاصة الذباب برضو من الحياة الضرورية، واتكلمنا برضو قبل كده كيف نعمل مكافحة للحشرات الطائرة، يعني عن طريق الإسهال بتاعة البيئة، عن طريق النظافة بتاعة المنازل، عن طريق الأطفال يعني ما يتبرز وبرز في العراء ساكت. وده أهم شيء، أهم شيء دي من الحتات الضرورية جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحية الدبليزيهات، في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا يا جماعة الدبليزيهات دي، ما بمعنى إنه خلاص دي الناس بيجوا ناس مثقفين وبيجوا ناس المدينة ويستخدموا الدبليزيهات، لا، دي طريقة بتاعة الوقاية من الأمراض. يعني الدبليزي ما تكلف حاجة كويس، الناس يعملوا نفير يحفروا لهم حفرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها، وكمان يعملوا لهم غوطة أي زول يستخدمه وبعدها يغطيه. يا جماعة دي من الحاجات الضرورية، إنه الدبليزي ده يا جماعة خاصة الأهل في الكرة لازم تحفروا الدبليزيهات في البيوت، دي طريقة بتاعة الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض الموضية. أنا بتمنى إنه الكلام ده أنا هجي ألف الكرة وألقى كل الكرة فيها دبليزيهات، دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا الزول في حالة ما عمل الدبليزي، الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفرة ويدفنها، دي من الحاجات الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار، الطفل لو جاءه إسهال أو أي زول جاءه إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل له شيء، يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده هيجي، ما هي عبارة عن موية فقدت، إحنا نسقي الزول الموية قدر الفقدت، ما ضروري ننجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي يديني، لا ما صح، نمشي نعمل طوالي شربات العادي، شربات حقتنا العادية دي، الزول اللي أسهل كورة نديه كورة بتاع السوائل، أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي، ده اسمه عملية بتاع تعود السوائل.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.